والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى شرعة ومنهاج، وأهلا بضيف في هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذا أهلا بشيخي، أهلا بكم وبوصلكم وبمداخلاتكم عبر وسائل التواصل التظاهر تباعا ولاها في الظهور فيما يبدو تباعا هاتف البرنامج. عنوان هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق تحكيم الشريعة. التحكيم يكون من حاكم، ما المراد بالحاكم هنا، ثم ما المراد بالشريعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة تحكيم الشريعة وهي من شقين كما أشرت إليه. التحكيم يكون من حاكم والشريعة تكون من مشرع. الشريعة المراد بذلك هو الموضع والمورد الذي يتناوله الإنسان ويتناول منه الإنسان، سواء كان خيرا أو كان ذلك أيضا ماء أو طعاما أو شرابا أو غير ذلك، فهو الذي يشرع فيه. فإذا وضع الإنسان أو شرب من ماء يقال شرع فلان أو تناول شيئا فأخذ منه، فالله عز وجل سمى شريعته شريعة، وهي التي أنزلها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. الشرائع الأحكام التي أمر الله سبحانه وتعالى بامتثالها وأمر أيضا بوجود قائم عليها، والقائم عليها هو الحاكم، والحاكم في ذلك لابد أن يكون عالما بالشريعة التي أنزل الله عز وجل على الناس. وهذه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لها حدود ولها ضوابط ولها مواضع أيضا تنزل فيها مع ثبوتها ورسوخها ودوامها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. إذن ثمة تحكيم، والذي يقوم عليه هو الحاكم، وهو الحاكم الذي مرتبط حكمه بشريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قيد كثيرا في النصوص أن الحاكم الذي يوصف بالحكم والإمامة هو الذي يقوم بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وكذلك في المسند وغيره قال عليه الصلاة والسلام قال ما قام بكم بكتاب الله، يعني ما دام بكتاب الله فيتوجه إليه الخطاب بكونه حاكما بحكم الله سبحانه وتعالى ومستوجبا أيضا للعمل بالشريعة. لا يمكن للإنسان أن يقوم بشريعة إلا وهو عالم بها. أما أن يكون الإنسان منفك عن الشريعة وبعيدا أيضا عنها فلا يستطيع حينئذ أن يعرف دقائقها ولا أن يعرف أيضا مراتبها ولا أولوياتها أيضا، فيقوم الإنسان بشيء من الخلط بين أحكام الشريعة وغيرها، أو ربما أيضا أتى بشيء من أحكام الشريعة ونقضه بشيء آخر فأصبح في الشريعة شيء من التداخل. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى أولي الأمر في كتابه سبحانه وتعالى ووصفهم الله جل وعلا بالذين يستنبطون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأصبح القائم على أمر الله عز وجل الذي يستوجب طاعه هو الذي يملك علما، ومع العلم في ذلك يملك استنباطا من العلم الذي لديه. ولهذا نقول إن الحاكم الذي يقوم بأمر الله جل وعلا أول ما يتوجه إليه الخطاب هو العالم بأمر الله سبحانه وتعالى الذي يتوجه إليه الخطاب بالتكليف بالحكم بما أمر الله عز وجل، وإلا عد ذلك الخطاب فارغا من محتواه، والله سبحانه وتعالى إنما وجه الخطاب في ذلك على مكلف، والمكلف من قامت فيه أهلية التكليف.
التحكيم والحاكم هنا يسمى مؤخرا القاضي، هل هذا التسمية هي المنوطة بالحكم؟
هي شاملة للقاضي. الغالب أن في الشريعة أن الأصل أن الحاكم هو الذي يكون قاضيا، فتداخل هذا المعنى، ولهذا القاضي يحكم يقال بأنه حاكم، وصاحب الولاية الكبرى أيضا يقال له حاكم. القاضي يكون حاكما باعتبار أنه يقوم بإقامة أحكام الله عز وجل ما يتعلق بإقامة الحدود العقوبات، وكذلك أيضا بأطر الناس على الحق، وذلك بردع وزجر الآثم وكذلك أيضا بإثابة المحسن، ولكن يبقى ذلك في حدود منضبطة. أما بالنسبة لصاحب الولاية العامة في ذلك يطلق عليه الحاكم باعتبار أنها تامة. الصدر الأول حال النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الولاية التامة، وهو القاضي عليه الصلاة والسلام الذي يقضي في الناس، وهو أيضا المشرع الذي يبلغ الناس الأمر والنهي. كذلك الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى كأبي بكر وعمر كانوا حكاما وكانوا قضاة، فكان الأمر فيه تداخل، كذلك أيضا في مسألة ولاية الأمر. وهذا هو سبب إرادة كثير من المفسرين في قول الله جل وعلا وأولي الأمر منكم، أن المراد بأولي الأمر هم الفقهاء. فتجد في كلام المفسرين منهم من يقول أولي الأمر هم الفقهاء، وهذا جاء عن جماعة من السلف، جاء عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من مفسري السلف، ومنهم من يقول هو السلطان. سبب في ذلك أن السلطان في الحقيقة في الصدر الأول هو العالم، لأنه لا يمكن أن يتولى ولاية إلا وهي على هذا النحو. ولكن في الزمن المتأخر بدأ ثمة افتراق بين هذين، فأصبح جسد ولي الأمر منفكا إلى نوعين، منفك إلى عالم ومنفك إلى سلطان وليس لديه علم، أو عالم وليس لديه سلطان. وهذا أحدث نوع من الإشكالية أو الصدع في هذا الأمر، وهذا يحل كثير من الإشكالات التي ترد في أذهان كثير من الناس في معرفة حقيقة أولي الأمر في كلام الله.
أقف وقفة مع من سأل عن تقرين الشريعة من إخواتنا أخواتنا الكرام، إلى أن موضوع تقرين الشريعة موضوع واسع، أعدكم بمشيئة الله وفضله أن نمد الحديث فيه بلقاء خاص يخص تقرين الشريعة. السؤال الذي يلي: شرع الله عز وجل الذي نزل وأمرنا الله سبحانه أن نتحاكم إليه، هل هو خاص للأفراد أم للأمة دولة وأفرادا؟
شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسل الله عز وجل بها نبيه إلى سائر الناس تختلف في بعض وجوهها عن الشرائع السابقة، والله عز وجل قد جعل لكل أمة ولكل نبي شرعة، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لهم شرعة ومنهاج يختلف عن الشرائع السابقة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت شرعته بأمر رباني بشمولها، وشمولها في ذلك على نوعين. النوع الأول هو شمول التوجه الخطاب إلى سائر الناس، فكان النبي من أنبياء الله عز وجل يبعث إلى قومه خاصة، بعث الله عز وجل نبيه إلى الناس كافة، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فقال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ثم إن الله عز وجل بعثني إلى الناس كافة. فهذا نوع من الشمولية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت بعثته إلى قومه خاصة لكان يبعث إلى كفار قريش في مكة، ولكن لا يتوجه الخطاب إلى غيرهم، ولكن الله عز وجل جعل رسالته في ذلك عامة، خرج عن الأمر الذي كان في الأنبياء السابقين. الشمولية الأخرى ما يتعلق بدخول أحكام شريعة الإسلام في سائر الأحوال، فجاءت التشريع من الله عز وجل ليس لجانب التعبد فقط، وإنما أيضا لغيرها مما يتعلق حتى في أحوال الإنسان وسلوكياته، وهذا غاية في الإحكام. وذلك أن الله عز وجل حينما أنزل كتابه العظيم كان الناس في ذلك على أمرين: أناس ينظرون أو يترقبون من شريعة الله سبحانه وتعالى أن تكون حكما في أمر معين من أمور التعبد لله عز وجل بنفي الشرك وبذل الصلاة لله سبحانه وتعالى، ما يتعلق أيضا بقانون الناس في ذواتهم أن هذا لا صلة له فيه فيما يظنون. وهؤلاء بعض أهل الكتاب فإنهم يظنون أن ما يتعلق بالتشريع بالحلال والحرام أن هذا لا صلة للشرائع به، ولو بذله الإنسان لسلطان أو لوجيه أو لشيخ قبيلة أو لعالم أو نحو ذلك أن له الحق في ذلك أن يحرم أو يحل من دون الله عز وجل. جاءت الشريعة شاملة من هذا الجانب، مشرعة لكل شيء، وهذا التشريع في ذلك مزية لمزية أهل الإسلام على غيرهم، وذلك أنه هو الكفاية بأن الله عز وجل شرع لهذه الأمة أشياء وكفاهم من ذلك، كما في قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. يجمع الناس الذهب والفضة ويجمعون أيضا الأفكار والآراء والقوانين وغير ذلك، الله عز وجل بيّن أنه خير مما يجمعون من النظم، وكذلك أيضا مما يتعلق بآراء الرجال أنزل الله عز وجل حكما في ذلك دقيقا، ما يتعلق بالعقوبات، ما يتعلق بالضبط المالي، فيما يتعلق أيضا بالعقود والأنكحة وغير ذلك. ضبط الله عز وجل هذا الأمر كما ضبط جانب العبودية له سبحانه وتعالى وأحكمها على ما يتعلق بجانب التوحيد ونفي الشرك وما يأتي من دون ذلك من أركان الإسلام الخمسة من الصلاة وما بعدها، كذلك أيضا من أحكام الشرائع الإسلامية في هذا الباب. لهذا شريعة الله عز وجل جاءت كاملة، ولهذا يقول الله جل وعلا مبين هذه الشمولية قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل قال اتق لها حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قول عليه الصلاة والسلام اتق لها حيثما كنت يعني في كل موضع، لا يوجد تشريع خاص بك من جهة التعبد تظن أن الله رقيبا عليك ويأمرك في العبادة في المسجد أو دور العبادة، بل إن الله عز وجل أمرك بتقوى. وماذا تتقي؟ ينبغي عليك أن تلتزم بأمر الله الذي أمرك به، سواء كان في الطريق وما يتعلق في المنزل وغير ذلك. اتق الله حيثما كنت يعني في كل زمان وفي كل مكان. لهذا جاءت التشريعات في جانب العبادة التي تكون في دور العبادة كالمساجد وغيرها، في الطرقات من إعطاء الطريق حقه وبذل السلام وكف الأذى وإماطة الأذى عن الطريق ونظافة الطريق وغير ذلك، ما يتعلق ببدن الإنسان وإحكام الشريعة في ذلك، ما يتعلق أيضا بنظافة الإنسان في بدنه وتحديد أيضا حتى مواقيت تنظيف الإنسان في ذاته، ما يتعلق بغلم الأظفار وكذلك أيضا حلق العانة ونطف الإبط وغير ذلك، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام شرعية في هذا الجانب، كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيح قال وقت لنا في قص الأظفار وحلق العانة ونطف الإبط ألا نجاوز 40 يوما. فهذا نوع من الضبط في حتى في ذات الإنسان في ذاته، علاقة الإنسان مع ولده وأهله وتربية الإنسان لأولاده وغير ذلك، هي ضوابط عامة جعل الله عز وجل هذه الأحكام إليه سبحانه وتعالى، وجعل مساحات في ذلك للإنسان فيها أن يقدم وأن يؤخر، وهي مساحات واسعة في هذا. هذا نوع من الضبط يدفع في ذلك الإنسان التنافس الذي يكون بين الناس. لهذا جاءت الشريعة، شريعة الله سبحانه وتعالى، شاملة تدفع النفوس، لأن قوانين الناس ونواميسهم إذا كانت من واحد قام بتشريعها لغيرهم يأتي جانب المنافسة، جانب يأتي ما يتعلق بحظ النفس وطمعها. فإذا جاء الإنسان بقانون وأراد أن يفرضه، من الذي سن هذا القانون؟ سنه إنسان. يأتي إنسان ينافسه في ذلك يقول أن هذا ليس بصحيح أو يعتريه واحد واثنين وثلاثة من السلبيات أو غير هذا، فيقوم الناس بالتداعي والتمرد وغير ذلك، بخلاف حينما يأتي أمر خارج البشرية وهو خالق سبحانه وتعالى. لهذا الله جل وعلا أراد أن يضبط أحوال البشرية بأمرين. الأمر الأول هو إعادتهم إلى فطرتهم الصحيحة من جهة الإيمان، أن تؤمن أن الله عز وجل هو الخالق والذي صيرك وهو القادر لمعرفة ناموسك وصالح ذلك في نظام حياتك. فإذا استقر هذا الأمر جاء الحكم من السماء بضبط أحوال الناس. ولهذا الناس الذين لا يؤمنون بوجود الله يشق عليهم أن يفهموا أن الله عز وجل هو الذي شرع وهذا التشريع يكون لصالحهم. لابد أن يكون ثمة خلل، إما أن خلل في الفطرة في ذاتهم، أو الخلل من جهة بلوغ الشريعة إليهم تبلغهم حينئذ قاصرة. لهذا في حال كمال الشريعة لابد أن ينظر إلى جهتين. الجهة الأولى من جهة تمام الإيمان في نفوس الناس حتى يقبلوا بشريعة الله عز وجل في ذلك كاملة لا يتمردوا عليها. فجاءت الشريعة بالعمل على أمرين، الأمر بالعمل بتحكيم الشريعة في الناس، الجانب الثاني وتربية الناس على تقبل هذا الأمر. ولهذا نقول إن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها جاءت الشريعة بإحكامها حتى لا يدخل عليها شيء من التلويث. فطرة الإنسان بالبعد عن الزنا، بعد عن اللواط، البعد عن أكل أموال الناس بالباطل، السرقة، القتل، هذه فطرة في ذات الإنسان. ولهذا حتى الملحدين لو تسألهم يقول النبي أن السرقة محرمة حتى لو كانت فطرية أو من جهة العقل، الضرب، القتل، التعدي على ذلك، هذا نوع من الفطرة، لكن هذه تتغير. ولهذا تجد الناس منهم مثلا في بعض البيئات التي مسخت الفطرة يتجاوزون إلى الزنا، وربما سوغوا اللواط وسوغوا الربا وسوغوا وغير ذلك، يسيرون بالأكل من هذه الفطرة. جاءت الشريعة بضبط هذه الفطرة كحال الأعمدة التي يقوم الإنسان بتثبيتها بشيء من الركائز، فجاءت الشريعة للحفاظ على هذه الفطرة. لهذا نقول إن في الإنسان في ذاته وازع، وجاءه وازع من خارجه. لهذا ثمة وازعان، الوازع الأول وازع الطبع في ذات الإنسان. وازع الطبع في ذات الإنسان إذا كان قويا كانت الشريعة في ذلك ضعيفة من جهة إنزال الأمر. لماذا؟ لأن وازع الطبع لا يمكن أن يتزحزح. لهذا ما جاءت الشريعة بمنع الرجل أن يخلو مثلا بأمه أو يخلو بأخته أو نحو ذلك أو بنته أو غير هذا، لم تأتي الشريعة بمثل هذا. لماذا؟ لأن الفطرة في هذا قوية جدا أن لا يتجاوز الإنسان مثل هذا الأمر لوجود هذا الوازع الطبعي في ذات الإنسان. يوجد في بعض النظم الغربية الآن من يبحث مثلا مسألة الزواج بالأم والأخت ونحو ذلك، هذا أيضا تجاوز تعدي في جانب الفطرة. لهذا جاءت الشريعة بعدم التعرض لخلوة الرجل بأخته، بخلوة الرجل بأمه أو بنته ونحو ذلك. لماذا؟ اكتفاء بوازع الطبع الموجود. جاءت الشريعة بمنع الخلوة حتى لو كان الإنسان إماما صالحا في الدين ورعا أن يخلو بامرأة أجنبية عنه. هذا الرجل الصالح فيه وازع شرع، مع ذلك جاءت الأدلة عليه. لماذا؟ لأن وازع الطبع حتى عند الكافر أعظم. لهذا الكافر يجوز له أن يخلو بأخته وأمه وبنته وغير ذلك لو كانت بنته مسلمة. إذا قالت المرأة المسلمة تقول إن أبي يريد أن يخلو بي وهو كافر، نقول لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن فيه وازع طبع فطره الله عز وجل عليه أقوى من ورود النص عليه. أما الرجل الصالح فليس له أن يخلو بكافرة أو بمؤمنة. لماذا؟ لأن وازع الطبع في ذلك ضعيف. لماذا؟ لأنه ليست أختا له وليست أما له وغير ذلك، وإنما جاء في ذلك التشديد في هذا الأمر. لهذا جاء التواكف فيما يتعلق بوازع الطبع في ذات الإنسان مع وازع الشرع حتى يعظم في ذلك ناموس الحياة ويحفظ في هذا الأمر. لهذا جاءت شريعة الله سبحانه وتعالى بضبط هذا الأمر وضبط ذلك الميزان بالحفاظ على الأرضية وجانب الفطرة وكمالها والإيمان بالله عز وجل، ثم جانب التطبيق في ذلك في حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا له وجوه متعددة والكلام في ذلك يحتاج إلى إسهاب وإطالة.
أعود إلى تحكيم الشريعة، يذكر معه تطبيق الشريعة، هل هما بمعنى واحد أم بينهما تضاد؟
ثمة أمران ما يتعلق بتحكيم الشريعة وتطبيقها، بينها تلازم وبعضهم يجعلها شيئا واحدا وبها فيها تداخل في أساليب كثير من الكتاب. ينبغي أن نشير إلى معنيين مهمين. المعنى الأول ما يتعلق بحكم الله عز وجل وتشريعه. ثمة لدينا تشريع، تشريع الله عز وجل هو الذي أحل الله عز وجل به الحلال وحرم به الحرام. هذا الأمر هو يسمى تشريع الله سبحانه وتعالى. فمن تدخل في هذا الجانب فقد تدخل في حق الله عز وجل في أمره. لهذا نقول إن جانب التشريع لله سبحانه وتعالى وجانب الحكم لله سبحانه وتعالى، إلا أن جانب التشريع أعظم، جانب التشريع في ذلك أعظم. لهذا الذي يحل الحلال ويحرم الحرام من دون الله سبحانه وتعالى يتخذه الناس ربا من دونه جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأهل الكتاب مناداة لهم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. في قول الله سبحانه وتعالى حينما نادى أهل الكتاب أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلمة سواء، أن ينفوا معبودا غير الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. معنى هذا الأمر لا نتخذ حاكما من دون الله عز وجل يحل لنا الحلال ولا يحرم الحرام، فإننا إن فعلنا ذلك جعلناه ربا. ولهذا قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، معنى هذا الأمر لا نجعلهم لهم ربوبية من دون الله سبحانه وتعالى فيكون حينئذ آلهة. بهذا نعلم أن المشرع من دون الله لشيء حرمه الله فنقوم بتحليله، أو شيء حلله الله جل وعلا فنقوم بتحريمه، هذا شيء من الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يخلط بين هذا الجانب وهو جانب التشريع وجانب العمل بالتشريع، وهو ما يسميه البعض، وجاء الأدلة أيضا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسميته بالحكم، وهو الحكم بما أنزل الله. جانب التشريع من خالف ذلك أو شكك فيه أو طبقه للناس من جهة التشريع من دون الله فهو كافر. ولهذا نقول إن الذي يضع في القوانين مثلا حلية الزنا برضا الطرفين، أو ما يتعلق مثلا بمشروعية نكاح اللواطي وغير ذلك ما يسمونه يصطلحون عليه بالمثليين وغير ذلك، هذا تحليل شيء من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ربوبية. ولهذا لا يمكن أن يقال لدولة تحلل الحرام أو تحرم الحلال الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في قوانينها أن تكون دولة إسلامية أو يكون نظاما إسلاميا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. معنى الربوبية هنا لم يعبدوهم من دون الله فنصبوهم أصناما كما ينصب كفار قريش الأصنام فيسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن جعلوهم مشرعين. وهذا الأمر الذي يختلف عن المسألة الأخرى وجانب الحكم بما أنزل الله. إذن ثمة شيء أنزله الله ثم وثمة شيء يحكم به في أحوال الناس. ثمة التشريع من اختل في هذا الجانب وتدخل في شيء شرعه الله ثم قام بتبديله في قانون الناس، هذا لا يمكن أن يقال بإسلامه عند أحد من أصحاب المذاهب الإسلامية أيا كانت، وإنما هو كافر بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان ثمة دولة تقوم بتشريع دين الله عز وجل تحل الحلال وتحرم الحرام وتقف عنده في قانونها وأنظمتها، ولكن من جهة العمل بذلك والتطبيق يقع في ذلك شيء من القصور، هذا الذي جاء فيه على كلام غير واحد من السلف فيما يتعلق في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري وكذلك الترمذي وغيرهم من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى أنه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا نصرانيا من أهل طي، وأهل طي كانوا نصارى، قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علقت في عنقي صليبا من ذهب، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي انزع هذا الوثن منك، قال فنزعته ثم أتيت إليه فسمعته يقرأ من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فقلت يا رسول الله إن لا نعبدهم الأحبار والرهبان لا نعبدهم، يعني لا نصلي ولا نركع ولا نسجد لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا أحلوا ما أحل الله ما أليس إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. ولهذا هذا المفهوم الموجود عند علي بن عدي بن حاتم الطائي رضوان الله موجود عند كثير من الناس، يظن أن مسألة التشريع وتحليل الحلال وتحريم الحرام أن هذا يسوغ لأي أحد لو ناقض حكم الله سبحانه وتعالى ويدخل دائرة تحت دائرة ما يسمى بكفر دون كفر. لا شك أن هذا من الفهم الخاطئ في هذا الجانب. لهذا نقول إن جانب التشريع شيء وجانب العمل بالتشريع هو شيء آخر في التجاوزات الفردية أو نحو ذلك التي تكون في الممارسات. لهذا نقول إن هذا الجزية هو جانب التشريع وجانب لله سبحانه وتعالى. فمن جعل مشرعا سواء كان قانونا أو جهة أو ما يتعلق أيضا بالبرلمانات التي تضع مثلا الربا لجانب التصويت أو غير ذلك، هؤلاء يجعلون لعقولهم أو للأغلبية أو للأكثرية أن يشرعوا من دون الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الجاهليين أو بين اليهود والنصارى وبين هؤلاء أن اليهود والنصارى جعلوا أهلية التشريع للأحبار والرهبان، أما لهؤلاء فجعلوا الأمر الأكثرية، وفي نهاية المطاف هي ترجع إلى جعل هذا الأمر لبشرية الإنسان وعقله المجرد في مواجهة حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نادى اليهود والنصارى في هذا الجانب، يعني دعوا الأحبار والرهبان لا يشرعون من دون الله حتى لا يقومون بالتلبيس على الناس، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يجعلوهم ربا من دون الله. لهذا جاءت الشريعة في هذا الأمر منع وإلغاء الطاعة العمياء التي تكون للكبراء والرؤساء والأسياد لمصالح متعددة. ولهذا ما من قانون كانت عليه البشرية في عقد أو عقود إلا وقام بتبديله بعد عقود أخرى. شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان، عليها الناس أن يقوموا بها، ولكن الخلل في عدم فيها والتمرد عليها أن الناس يريدون تطبيقها ولم يصلحوا أرض الناس في أحوالهم، أو ربما أصلحوا أرض الناس فجاءوا بشريعة مبدلة ومشوهة، فيقع حينئذ الاضطراب والاختلال في هذا الأمر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذين الأمرين جميعا، بتربية الناس بالإيمان بالله عز وجل، وجاء بتطبيق ذلك. ولهذا كان الأمر في زمانه عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال في هذا الباب في تحكيم شريعة الله والعمل بها.
في قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل يفهم من حديثكم أن هؤلاء اجتازوا حدودهم في التشريع فناهضوا الله ونازعوه تشريعه فشرعوا ربما أحكاما أو عطلوا أحكاما، هل منها أيضا تدخل الحاكم الذي له ولاية بمثلا رفض حكم قاض باشر قضية أو قضاة مجتمعين؟
هذه المسألة ما يتعلق باليهود والنصارى وغيرهم في حكم الله عز وجل، التشريع على ما تقدم أنه لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لما يتعلق بجانب الشفاعة في حكم الله عز وجل أو تدخل أحد في شيء من أحكام الشريعة وقضائها، نقول إن هذا الأمر لا يخلو من أحوال. إذا كانت هذا الأمر وهذا الحكم مشرع شرعه الله سبحانه وتعالى للناس، وقام هذا الحاكم بتشريع هذا الحكم فقام بالشفاعة في أمر في حكم معين أو بإسقاط حد معين على فرد معين لشبهة أو نحو ذلك، أو ربما لشيء من الهوى أو نحو هذا، فهذا يدخل في استحقاق اللعنة باعتبار أن هذا الأمر محدد لله عز وجل. ولكن هل يدخل في جانب التشريع والمناقضة لله عز وجل في هذا الأمر؟ نقول إذا اقتضى هذا الأمر تبديلا للتشريع فيدخل في هذا الأمر، والغالب أنه لا يراد بذلك هو النقض لأصل الحكم الشرعي، ولكن المراد بذلك هو تغيير حكم عيني على فرد عيني، ويدخل هذا في دائرة المظالم التي ينبغي أن تزال وينبغي أيضا أن تضبط وأن يقام العدل في الناس وتبين خطورتها أيضا للناس.
هل لكم أن تبينوا في عجالة بإجمال لما ذكرتم حكم التارك للتشريع أو للحكم بما أنزل الله؟
بالنسبة للتارك للتشريع أو المشرع من دون الله سبحانه وتعالى الذي يشرع نظاما من دون الله سبحانه وتعالى، نقول هذا على حالين. الحالة الأولى إذا كان نظامه يخالف تشريع الله سبحانه وتعالى فيأتي للمواضع التي شرعها الله عز وجل حلالا أو حراما فيقوم بعكسها، فنقول هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ولا يختلف في ذلك أحد. كالدولة التي تشرع مثلا الزنا بأنه حلال، أو تشرع مثلا ما يتعلق باللواط بأنه حلال، أو تشرع مثلا ما يتعلق بشرب الخمر بأنه حلال أو غير ذلك، نقول هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ولا يختلف في ذلك أحد، لقول الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وكذلك أيضا بقول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الربوبية هنا ليس المراد بذلك هي الصلاة والعبادة، ولكن جعلوه مشرعين من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن هذا الخطاب لا يتوجه إلى العامل بما شرع به، ولكن يتوجه إلى ذات التشريع. لهذا هذا الذي يشرع من دون الله قانونا يناقض ما شرعه الله عز وجل في كتابه وما استفاض وتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الإسلام، سواء كان قانونا أو كان حاكما. ما يتعلق بالجانب الآخر وجانب الذي يشرع حكم الله سبحانه وتعالى في قانونه ونظامه ولكن يقوم بتجاوزات في العمل به، تجاوزات في مثل هذا العمل نقول لا يدخل على الأرجح في الحكم الأول، ولو حكم آخر وهو مغلظ ومرتبته في ذلك فوق مرتبة الكبائر باتفاق العلماء.
وقفة بإجمال مع قول الله عز وجل في ألفاظ وردت في كتاب الله: الفاسقون الظالمون الكافرون.
ما يتعلق بهذه المسألة في حكم الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. هذا الحكم الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى جاء عن بعض السلف حمل ذلك على اليهود والنصارى، وكذلك أيضا منهم من قال بأن هذا الحكم توجه اليهود والنصارى ويتوجه أيضا لمن يشابههم من أهل الإسلام، وجاء هذا عن غير واحد من السلف كعمل شرحيل الشعبي كما رواه جرير الطبري وغيره. هذا الحكم جاء عن بعض السلف، المراد بذلك هو من شرع حكما من دون حكم الله سبحانه وتعالى ولكنه من جهة العمل به قام بالتفريط بالتشريع. إذن يعلم الناس أن الله عز وجل شرع كذا وهذا هو الواجب ولكن يقوم بالتجاوز، إذن تجاوزه عملي وليس تجاوزه عملي. هذا قد جاء عن بعض السلف عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري، وكذلك أيضا قد جاء عن قتادة، وكذلك أيضا قد جاء عن مجاهد بن جبر أن المراد بذلك هو كفر دون كفر، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليهم. وهذا على الحالين داخل في الحالين، في جانب التشريع كفر بالله عز وجل يحمل الكفر على الكفر الأكبر، في جانب العمل بالتشريع أو التقصير في بعض الجزئيات فنقول وداخل في هذه الدائرة. ولهذا نقول إن الدولة على حالين: دولة تشرع حكم الله ولا تغالي وتخالف حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه في أصل تشريعه ولكن خطأه في التطبيقات، فهذه دولة إسلامية والحاكم في ذلك مسلم، ولكنه بمقدار مخالفته وتجاوزه للتطبيق الذي شرع الله عز وجل له يكون في ذلك حكمه، إن زاد في ذلك ظلما يزاد في ذلك عقوبته وكذلك النكير عليه. الدولة الثانية والحالة الثانية ما يتعلق بدولة تشرع حكما غير حكم الله سواء كليا أو جزئيا ولو شريعة واحدة فأحلوا مثلا الزنا برضا الطرفين، فنقول هذا الحكم ليس هذه الدولة وكذلك الحكم ليس حكما إسلاميا والحاكم في ذلك ليس حاكما مسلما.
الحديث الذي يلي ربما عن الفرق بين الحاكم والمتحاكم في الشريعة الإسلامية، هل ثم فرق بينهما؟
بالنسبة للحاكم، الحاكم هو الذي يقوم بفرض الأمر للناس والذي وكذلك أمر الله عز وجل وتشريعه للناس، وتوجه إليه الخطاب في مواضع عديدة كما في قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا يتوجه الخطاب في ذلك إلى الحاكم، وإن كان يشاركه في ذلك المحكوم لكن يتوجه للحاكم أصالة باعتبار أنه هو الذي يقوم بأمر الله عز وجل وهو خليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه، فوجب عليه أن يقوم بحكم الله، فإذا قام بحكم الله فهو خليفة لله، وإذا لم يقم بحكم الله فهو خليفة لمن استخلفه من ذلك، سواء سلك طريق الشيطان فهو خليفة للشيطان أو سلك طريق الرحمن فهو خليفة للرحمن. لهذا نقول إن الحاكم الذي يقوم بحكم الله سبحانه وتعالى يتوجه إليه الخطاب في هذا الأمر، كما في قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فهؤلاء الأرباب هو الذين يتوجهون بالخطاب للناس وفرض التشريع، هؤلاء هم المشرعون. الأما بالنسبة للمتحاكم هو الناس في سائره من الرعية من المحكومين الذين يتحاكمون، لهذا لا يلزم من تحاكم الناس بالباطل أن يكون الباطل مشرع، لأنه ربما يتحاكمون إلى شيخ القبيلة أو يتحاكمون فيما بينهم أو نحو ذلك، أو يقومون مثلا في قضية قام فيها حكم الله عز وجل كشرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك، فيقومون إلى شخص يقوم بفرض حد عليهم أو حكم من دون الله عز وجل أو التراضي فيما بينهم. هذا أمر بين الله عز وجل خطورته، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الخطاب يتوجه إلى الناس أن لا يتحاكموا إلا لشريعة الله سبحانه وتعالى. الحاكم تقدم الإشارة إليه. بالنسبة للمتحاكم في ذلك، الشخص المتحاكم في هذا له أحوال وله صور ومراتب. المرتبة الأولى وهي تحاكم الإنسان إلى غير حكم الله سبحانه وتعالى مع وجود حكم الله عز وجل وفرضه. أنزل الله عز وجل عليه في قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فما اختار حكما لغير حكم الله سبحانه وتعالى إلا وهو داخل في هذا الأمر. الجهة الثانية وهو حال الإنسان الذي لا يجد حاكما يحكم بحكم الله عز وجل، كوجود الأقليات في بعض بلدان المسلمين مثلا في بعض أوروبا، أو الذين يسلمون في بلد ليس بإسلامي ولا يستطيع الانتقال ولا الهجرة، وذلك لصعوبة ذلك وما بتقسيم الدول، وكذلك أيضا بوجود ما يسمى بالتأشيرات والجوازات بالانتقال، حتى يتعذر على الإنسان أن يسلم في بلده ثم ينتقل إلى بلدان مسلم. هذا في الغالب. ما حكمه وما حاله من جهة التحاكم وفي مثل هذا؟ نقول على حالين. الحالة الأولى: إذا كان لا يستطيع أن يدفع البلاء الذي ينزل به إلا بالتحاكم لغير حكم الله سبحانه وتعالى، كالذي يسرق ويضرب وكذلك أيضا يتسلط الناس عليه ونحو ذلك، فهل نقول تعطل من جهة التحاكم إلى المحاكم لعدم وجود محكمة شرعية تنصفك بحكم الله، أو أنك لا حرج عليك أن تقوم برفع الدعوة إلى محكمة ليست بإسلامية تحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى؟ هذا لها صور وجواب من جهة التبرع في هذا. نقول لا حرج عليه إذا عظم البلاء في ذلك ولا يستطيع أن يدفعه إلا بأن يتحاكم إلى محكمة ليست بإسلامية، نقول يتحاكم في ذلك بنية رفع البلاء، بنية رفع البلاء لا أخذ الحق. وأما الإنسان الذي يستطيع في ذلك أن يستطيع في ذلك الصبر ونحو ذلك ولا يجد من ذلك أذية كبيرة في ذاته ونحو ذلك، نقول هذا يتعلق بجانب الضرورة. وذلك أن الشريعة لا تأتي مثلا بمسلمين يقيمون بين ظهراني المشركين ولا يجدون حيلة، ثم يظلمون بالضرب أو القتل، يقتل ابنه أو ربما يسطى على منزله ثم يدع الناس ولا ينتصر لدمه ولا ينتصر لماله الذي أخذ منه غصبا ومراغمة، ثم يقول أنه لا يوجد دين ينتصر لابن المقتول ونحو ذلك، حينئذ سيجعل الكفار حمى المسلمين في ذلك مستباح من جهة الدماء وكذلك الأعراض وغير ذلك. نقول هذه تقدر بقدرها، يرتفع في ذلك الحرج في هذا إذا أراد الإنسان دفع الظلم الذي عليه. ثم بعد ذلك إذا حكم له، نقول يحكم له إما بشيء يوافق الشريعة في ظاهره، في حكم الشريعة في ظاهره، نقول يأخذ حقه إذا كان مثلا دية أو غير ذلك، فما زاد عن الشريعة فإنه لا يجوز له أن يأخذه في هذا الباب، حتى لا يبغي ولا يظلم، لأن الشريعة جاءت في العدل، فلا يجوز للإنسان أن يزيد في ذلك.
أظن من المنعطفات الرئيسة في الحلقة منعطف تطبيقي، كيف تحكم الشريعة، كيف تطبق. تحت هذا العنوان ربما حديث عن التدرج في تطبيق الشريعة، وتحته مآس عظيمة من هوى متبع لحاكم يلي أمر المسلمين أو من دونه في انتقاء بعض الأحكام مما تهواها نفسه أو ترك بعضها.
الله سبحانه وتعالى قد فصل في كتابه العظيم الأحكام وبينها، وكذلك أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على ذلك وأقام الحدود من الصحابة ومن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم أئمة الإسلام. لهذا جاء دستور الإسلام عظيما محكما بينا رادعا للمتعدي، كذلك أيضا منصفا للمنصف والعادل، وكذلك أيضا يقوم بالقسط مع المقسطين، وكذلك أيضا بإعادة الحقوق إلى أهلها ولو قلت. ولهذا الله عز وجل بين وفصل ذلك في كتابه العظيم، فقال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الله عز وجل أحكمه وخبير بالحكم الذي ينزل وعلى من ينزل، وكذلك تقلبات الزمان. لهذا الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الشريعة العظيمة، ما يتعلق في أمور الحدود، ما يتعلق في أمور العقوبات التعزيرات، ما يتعلق أيضا في أمور الأموال والإنصاف في ذلك سواء كانت دقيقة أو غير ذلك، فجعل قسمة للأموال في جانب ما يسمى في القوانين الوضعية الحديثة ما يسمى بالأحوال الشخصية، وذلك أيضا بالنفقة، نفقة الزوج على الزوجة ومقدار ذلك، الولاية تكون للزوج من جهة الإنفاق، وكذلك أيضا من جهة العدل بين الأولاد في العطية وعدم الظلم في ذلك، ما يتعلق أيضا بالمواريث حسمت الشريعة وبينت مقدار كل وارث سواء كان ما يرث الإنسان فرضا وما يرث الإنسان تعصيبا، ما يرث الإنسان بنفسه وما يرث الإنسان بغيره وغير ذلك أيضا، وأحوالي والاستثناءات الواردة على ذلك من جهة موانع الإرث وغير ذلك، قد جاءت الشريعة بضبطها، ما يتعلق أيضا بالنكاح وضوابط الطلاق وضوابط العدد الخلع، وكذلك أحوال الرجعة، رجعة الزوجة إلى زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها، جاءت الشريعة بضبط ذلك كله بحكم الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ضبطه الله جل وعلا في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجب على الناس أن يأخذوا ذلك بما أمر الله سبحانه وتعالى. الأهواء التي تتسور على الشريعة بالتعدي عليها أو التنقص فيها أو التشكيك فيها أو غير ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بما يسمى بالتدرج في تطبيق الشريعة. بعض الناس يتخذ التدرج في تطبيق الشريعة ذريعة للخروج من الشريعة كلها، أو ربما أيضا لإسكات الناس ونحو ذلك. هذا لا شك أنه من الهوى بالتعدي على دين الله سبحانه وتعالى، ونقول إن حكم الله سبحانه وتعالى بينه وأظهره وأحكمه، وإنما على الناس أن يمتثلوه.
وقفة، إن أذنتم مع اتصال كريم من الأستاذ أبو نورة من السعودية، تفضل. أستاذ كريم أبو نورة تفضل.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا.
ما أدري يا شيخ، بالنسبة لموضوعنا عند نصيحة الحاكم سرا وعلانية، احنا سمعنا الشيخ ناصر العمر قبل كم يوم في قناة المجد يأتي بنماذج من مهد السلف انه نصيحة الحاكم علانية اذا كان المنكر علانية، لأننا نسمع من ايضا علماء اخرين انه لا يجوز الا سرا، ويستشهدون بحديث انه تمسك الحاكم بيده وتناصحه سرا، فما صحة هذا الحديث وما المنهج الصحيح في النصيحة؟
سؤال اخر استاذ الكريم.
ما في الا هذا، جزاك الله.
طيب سبق الحديث، لكن إن كان إجمال
ونحن تكلمنا على هذه الجزئية في حلقة كاملة
يعود إليها.
طيب،
إذن حفاظا لوقت الحلقة وقت أيضا المشاهدين الكرام، أحيلك أخي الكريم أبا نورة إلى اليوتيوب إلى حلقة النصيحة، تكلم شيخنا كثيرا عن هذا الموضوع وأسس له وأصل له. معنا اتصال. طيب، متابع ريثما يهيئ الإخوان اتصال. التدرج جاء بخطوات فيها جانب من السياسة للناس، بدأ يطال منهج التعليم، بدأ يطال المؤسسات التعليمية، ويحسر منها ربما أصول شرعية، منطلقات أيضا شرعية، ربما تشريعات بأكملها في أبواب معينة، وأيضا تحوير لها يعني سيأتي حديث عنها في تقنين الشريعة. لكن ماذا عن هذه الخطوات، وماذا عن هذه الدعاوة لتطبيق الشريعة، أو عفوا لتدرج تطبيق الشريعة، وهي في الحقيقة كما ذكرتم إنما هي تريد الانسلاخ من تطبيق الشريعة بجملة وتفصيلا؟
نرجع في ذلك إلى القسمين الذين تقدم الكلام عليهما، ما يتعلق بالتشريع، ما يتعلق أيضا بالتطبيق. التشريع في ذلك لا يسوغ لأحد أن يشرع شيئا يخالف أمر الله عز وجل ثم يقول إني أتدرج في هذا، وذلك أنه لا يقبل فيه الرفع. التشريع هو الذي شرع الله عز وجل الحلال وشرع الله عز وجل الحرام، وذلك أيضا بتحريم الله عز وجل للزنا والربا، وكذلك أيضا من كثير من أحكام الشريعة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان أن يقول أتدرج في تحليل الحلال أو تحريمه أو تحريم الحرام. ما يتعلق بالجانب الآخر هو تطبيق ذلك التشريع في حال الناس، وذلك أيضا بإقامة حد على فرد بعينه ونحو هذا. هذا الأمر هو الذي يقبل في زمن أو في فرد معين أن يقدم الإنسان موضعا دون موضع، شريطة ألا يعطل في ذلك مجموع الشريعة، وذلك أنه ربما يكون مثلا على فرد بعينه المصلحة الراجحة في ذلك أن يؤخر الإنسان أو يؤجل حكم الله سبحانه وتعالى عليه لمصلحة ظاهرة، وهذا ربما يقع في العيان، لا يقع في أصل الشريعة. وذلك أيضا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المنافقين بعدم إقامة الحد عليهم، ويدخل في هذا الجانب. هذا ليس تعطيلا للتشريع، ولكنما هو في قضية فردية وجدت مصلحة راجحة عينية لا إلغاء لأصل التشريع. ولهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما روى سعيد بن منصور وكذلك البيهقي أن أبا عبيدة عمرو بن الجراح كان في غزوة من الغزوات فشرب معه رجلان الخمر، فكتب إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال إن فلان وفلان شرب الخمر فهل أقيم عليهم الحد؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كاتبا إليه قال لا تقيم عليهم الحد، فتدركهم الحمية، حمية الشيطان، فيلحقوا بالمشركين. هذا من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ليس داخلا في الجانب الأول وهو جانب التشريع، وإنما داخل في جانب تطبيق على فرد بعينه. ولهذا نقول إن في مثل هذه القضايا الفردية يسوغ للحاكم إذا كان عالما بالحال وعالما بالمصلحة المترتبة على ذلك أن يقوم بإسقاط حكم على فرد بعينه، شريطة أن يكون ذلك على حالة بعينها، لا أن يكون ذلك ملغيا لأصل تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا عمر بن الخطاب ما مس الجانب الأول وهو جانب التشريع أنه قال إن الخمر حلال ولكنه على حالة فردية وعلل ذلك تدركهم الحمية حمية الشيطان. لهذا نقول إن إلغاء تطبيق حكم الله عز وجل على حال: الحالة الأولى بالهوى والرغبة الذاتية أو الطمع الدنيوي فهذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى وجليل ويخشى على صاحبه ويخشى على صاحبه في ذلك الكفر. الجانب الثاني أن يكون ذلك لعلة شرعية فهذه العلة الشرعية أوجدها الشارع فاجتمعت علتان شرعيتان قام أحدهما على الآخر فكان راجحا عليه. إذن فثمة علتان شرعيتان لا علة نفسية عقلية قائمة في ذات الإنسان وإنما هي لمصلحة الشريعة حينئذ يقوم على هذا الأمر. أما الجانب الأول وهو جانب التشريع ليس لأحد أن يقول هذا أن هذا حلال وهذا حرام إذا حرمه الله سبحانه وتعالى وبينه. لهذا نقول إن ما يتعلق بجانب التدرج يحتاج إلى كلام وإلى تفصيل. نعم.
الاستثناء عفوا أو داخلكم بهذا لأنه في السياق الاستثناء كما استثنى عليه الصلاة والسلام واستثنى أيضا الخليفة الملهم عمر رضي الله عنه هل هو عائد لأي حاكم يلي أمر المسلمين وهل هو أيضا لأي قاض أم لا بد ثمة شروط؟
هو تقدم ما يتعلق بجانب التشريع لا يوجد فيه تدرج ينبغي على دولة الإسلام أن تشرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى من حلال وحرام وأن يكون قانونا وأن يكون دستورا وإن اختل شيء من ذلك فنقول إذا أحل ما حرم الله فهو قانون ليس بإسلامي وكذلك النظام ليس بإسلامي ومن شرع ذلك ليس من المسلمين. ثمة جانب آخر ما يسمى بجانب التطبيق وتقدم الإشارة إليه ليس لأحد أن يقدم ذلك أن يعطل تطبيقا على فرد بعينه لأجل هوى أو رغبة نفسية وإنما لمصلحة شرعية. فإذا كان ثمة مصلحة شرعية هو عالم بها وابتعد عن حدود النفس فيصدقها غيرها ما الذي يصدقها ويقيم ذلك؟ هل هو ممن يقيم حدود الله عز وجل في مثل هذا ونظائرها أم أن يعطل أصل الحكم لا يقيم حد الخمر بالكلية أو لا يقيم حد الزنا بالكلية لماذا ثم يأتي على جزئية معينة يقول إنه يريد إرى في ذلك مصلحة؟ نقول هذا المراد بذلك إنما هو هوى وتعطيل لحكم الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن التدرج في ذلك مرجعه في ذلك إلى المصالح الشرعية في جانب التطبيق على الأفراد لا إلغاء لأصل الحكم. نعم قد يكون مثلا في بعض البلدان مثلا يفتحها المسلمون وذلك لوجود منكرات عريضة جدا فيهم فيصعب تتبع سائر المنكرات في ذلك أن يقيم الإنسان عليها تعذيرات. لهذا نقول يبتدئ من أعلى ما يتعلق بالتوحيد ثم ما يأتي بعد ذلك من أحكام الله سبحانه وتعالى يأتي بأغلظ المحرمات في ذلك التي لها اتصال بالتوحيد ما يتعلق بالسحر وغير ذلك وإقامة الحد فيه ما يتعلق أيضا بأصل الفطرة من ذلك من الشذوذ ما يتعلق باللواط ثم يأتي بعد ذلك الزنا ثم يتدرجون في تطبيق الشريعة. أما أصل التحريم فليس لحاكم أن يقول إن الزنا أنني أريد أن أحرم اللواط ثم بعد ذلك الزنا ويبقى الزنا في ذلك مباحا وأحله للناس. نقول هذا لا شك أنه محاذى لله سبحانه وتعالى ولا يجوز في ذلك أن يكون تدرجا في التشريع. أما إذا شرع حكم الله ثم أراد أن يغض الطرف في تطبيقه على أفراد يرجع في ذلك إلى ميزان الشريعة لا إلى رغبة الإنسان في هذا. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة عليه رضوان الله تعالى وكذلك أيضا فعله غيره كما جاء ذلك عن أبي ذر وكما جاء عن أبي الدرداء وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا عن جماعة من الفقهاء وهذا جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله وجاء عن الإمام مالك وغيرهم.
الدماء ماذا بشأنها في أين تكون من ضمن سلسلة التي ذكرتم؟
ما يتعلق بجانب الدماء وهذا سؤال مهم جدا هل الدماء في ذلك تؤجل أو ربما يكون فيها شيء مثلا من التدرج وغير ذلك؟ الدماء هي حقوق تتعلق بحق الآدمي لا بد فيها من الاستيفاء سواء كان ذلك في حرب أو في سلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاهبا إلى الطائف وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فقتل رجلا فقام النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ القواد منه. لماذا؟ لأنه في عدم إقامة حد القتل في ذلك العدل في الناس يقوم في ذلك شدة الفرقة والاختلاف فيقوم الإنسان بالانتصار لنفسه وتدركه الحمية. ولهذا جاءت الشريعة بإطفائها وإقامة حكم الله عز وجل. لهذا نقول إن ما يتعلق بجانب الدماء فإنه لا بد من القيام فيه في كل حال من الأحوال.
ثمة اتصال مع الأستاذ الكريم راكان مع الاعتذار على التأخر. أخي أستاذي راكان من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي السؤال أول ما حكم الدول التي تعين الكفار على قتل المسلمين؟ والسؤال الثاني بغيت أقول عندي إشكال في بعض الناس يقولون بشار كافر لأنه يقيم الصلاة في بلده ثم لا يوجد دليل على كفره وهل هو هذا يخالف الشريعة أم لا؟ السلام عليكم.
شكرا لك. هل تمت التعليق؟
ما يتعلق بالمسألة الأولى ومسألة الموالاة لدينا أيضا حلقة في هذه الجزئية يرجع طيب. إليها مسألة الولاء والوراء وفصلنا في هذه المسألة. ما يتعلق بالجزء الثاني في مسألة
الحكم
على بشار، نقول إن حكم الله عز وجل لا يرجع فيه إلى عاطفة الإنسان ورغبته. بعض الناس ينظر إلى جزئيات معينة ويقوم مثلا بالنظر إليها، وهذا وجد حتى عند كفار قريش. كفار قريش راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ماذا؟ لأجل أنهم يسقون الحاج ويقومون بعمارة المسجد الحرام ويقومون بشأن عمار البيت. ولهذا أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فإذ بين الله سبحانه وتعالى إن هذه المباحث هي أشياء أخرى تم شيء يتعلق بالتوحيد وهو أولى من هذا الأمر. إذن العاطفة ليس لك أن تقول تدخل أحد في الإسلام لمجرد أنه يكفل يتيما أو يقوم بالرأفة على الناس أو يمضي الأذى عن الطريق أو نحو ذلك. هذه أشياء مسألة الكفر والإيمان يرتبط بحكم الله لا بك، لأن الإيمان والكفر مصطلحات شرعية. من الذي أوجد هذه المصطلحات؟ أوجدها الله سبحانه وتعالى. من الذي يحكم بها؟ يحكم بها الله سبحانه وتعالى. لهذا بعض الناس يقول مثلا ما يتعلق بجانب التعبد، فيرى مثلا بعض الناس يأتون بشيء من العبادة إما بالسقيا وإما مثلا بالصلاة وربما بكفالة الأيتام أو ربما أيضا برعاية الناس ونحو ذلك، ويقوم بالنظر إليها على سبيل الانفراد. نقول الكفر والإيمان له موجبات وله أيضا لوازم وله موانع. ولهذا أيضا ما يتعلق بالإيمان لابد من توفر شروطا حتى يدخل الإنسان في الإيمان. كثير من الناس يحذر من التكفير، من تكفير من بان كفره ويقوم بإدخاله إلى دائرة الإيمان، وينسى أنه قد أدخل كافرا في دائرة الإيمان لم يدخل أصلا. لهذا نقول إن النصيرية هي ملة قد اجتمعت فيها نواقض الإسلام العشرة، وهذا لا يختلف في العقل، بل إن حتى الطوائف من الرافضة الذين هم جزء منهم كالإثني عشرية يقولون بتكفير النصيرية في هذا الأمر، وذلك لأنهم لا يؤمنون بالأصول الشرعية في ذلك. كذلك أيضا لديهم قوادح ومطاعن أيضا حتى في الإلهيات، وذلك أيضا حتى العقيدة من جهة الإيمان برب واحد فإنهم لا يؤمنون برب واحد، فيرون تعدد الآلهة، يرون أن علي بن أبي طالب هو المتصرف في الكون، يدخل في هذا الحكم سائر المذهب النصيري في هذا الأمر. من قام على فرد بعينه من جهة العذر بعينه بجهله لبعده مثلا عن معاقل الإسلام والعلم بذلك أو كونه من أهل العجمة وغير ذلك ينظر إليه بحاله، والله عز وجل يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من جهة الاسم فيطلق عليه لمخالفته الظاهرة لحكم الله سبحانه وتعالى.
ذكر مرارا في هذه الحلقة الحدود، حدود الله، حدود في الإسلام، هل من بيان لمعناها؟ بين يدي ربما عوائق تطبيق الشريعة.
بالنسبة للحدود، كل ما أنزله الله عز وجل في كتابه العظيم فهو حدود، لهذا يقول الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يذكر الله عز وجل ذلك بعد مواضع، منها ما يتعلق بمسائل الميراث، ومنها ما كما في سورة النساء وغيرها، ومنها ما يتعلق بجوانب العدد والطلاق وكذلك الرجع وغير ذلك، وهذا في سورة البقرة وغيرها، وغير ذلك من أحكام الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يسميها الله عز وجل حدودا. لهذا نقول إن حدود الله سبحانه وتعالى هي أحكامه ونظمه التي أوجدها في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن غلب الاستعمال على جانب الحدود في دواوين الفقه واصطلاحات الفقهاء على ما يتعلق بالعقوبات، فيسمون العقوبات هي الحدود، فيخرجون جوانب التعبد من عبادات من أركان الإسلام وغيرها، ويخرجون أيضا جوانب الجهاد وغير ذلك ومن جهة الأدب والسلوك، وكذلك أيضا الأنكحة والعقود وما فيها من أمور البيوع وغيرها، ويجعلون جوانب الحدود داخلة في جانب إقامة الحد على الشارب وكذلك أيضا في على القاذف وغير ذلك. من الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها أن بعض الناس يختزل ما يتعلق بحكم الشريعة، حكم الشريعة العام على هذا الباب المعين في الفقه، وذلك أيضا بإقامة الحد على جاني ونحو ذلك. نقول الشريعة هي أوسع من هذا، الشريعة شامل لأمور الأنكحة والعقود، شاملة أيضا لأحكام البيوع. جانب الربا لا يذكره الفقهاء في جانب الحدود، ولكنه داخل في هذا الأمر، فمن تعرض له بتحليل أو تحريم فهو مناقض لحكم الله عز وجل. كذلك أيضا ما يتعلق بجوانب العبودية لله سبحانه وتعالى لا يدخله الفقهاء في جانب الحدود باعتبار أنهم اصطلحوا على هذا الأمر. لهذا نقول إن حدود الله التي أمر الله عز وجل بتشريعها للناس هي ما أنزله في كتابه العظيم، سواء بالأمر أو بالنهي، وامتثال ذلك هو العمل بشريعة الله.
بين يدي حديث عن محور أخير، عوائق تطبيق الشريعة، ثمة عوائق فيما يبدو للناس أنها عوائق نفسية، إنما هي مجرد خروج عن إطار الإسلام أو مراودة لتحقيق تطبيق الشريعة وأيضا إحقاق الحق والتحكيم ما أمر الله عز وجل به. هل كل عائق يظهر للناس أنه عائق، أو يظهر ربما للحاكم أنه عائق يعتبر عائقا، أم ما الضابط العائق ثم ما يمكن أن يقال في هذا الباب بإجمال؟
ما من شيء إلا وثمة عوائق فيه، إما أن تكون عوائق حقيقية أو عوائق وهمية، سواء كان ذلك من عمل الإنسان الفرد أو عمل السياسي العام. تطبيق الشريعة وتحكيم أمر الله سبحانه وتعالى ثمة عوائق توجد في أذهان الناس، منها ما هو وهم كما وجد عند كفار قريش، ولهذا يقول كفار قريش لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع والخضوع لأمر الله عز وجل قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ورد بذلك أن يقتل بعضنا بعضا ونتنازع. وهذا الوهم الذي يوجد عند كثير من الناس أن تطبيق الشريعة هي إنما يظنون أنها حكما معينا واحدا، وذلك أنه هو القتل أو القطع ونحو ذلك، وشريعة الله عز وجل أوسع من هذا الأمر. حكم الله عز وجل عام لكل هذا، ويدخل فيه هذه الأحكام، ولكن يختل بعض الناس في مثل هذه الأحكام ويريدونها على الناس حتى يقوموا بتشويه الشريعة، وكأن الشريعة هي مختزلة في حكم فردي، ربما لو طبقت الشريعة ما نزل هذا الأمر إلا على أفراد معينين ومن دولة عامة تتسع أفرادها وأطرافها. لهذا نقول إن شريعة الله سبحانه وتعالى لابد من النظر فيها إلى أمرين: من جهة تعليم الناس حكم الله عز وجل والمراد بذلك، كذلك أيضا توطين الناس، وكذلك أيضا في معرفتهم لحكم الله سبحانه وتعالى حتى يتوافق حكم الله عز وجل مع فطرة الناس. الموجود الآن في الدول عكس ذلك، وذلك أنهم يربون الناس على التمرد على الشريعة، سواء في المناهج التعليمية أو عبر وسائل الإعلام، ويقولون نحن نتدرج في الشريعة ونحو ذلك. أنتم تمردون الفطر على الشريعة ثم تقولون أننا سنطبق الشريعة بعد سنة أو سنتين أو نحو ذلك. نقول هذا الأمر فيه شيء من المصادمة لحقيقة الشريعة، فكيف يبعد الناس عن الشريعة عملا ويراد من ذلك تطبيق الشريعة فيما يأتي؟ نقول لا شك أن هذا شيء من الأهواء، وشيء أيضا من تسويل الشيطان. الجانب الآخر هو ما يتعلق بالروابط الفكرية، وذلك أنهم يظنون أن تطبيق الشريعة له علاقة بنظم الحياة، والشريعة لا صلة لها في أمور السياسة ولا كذلك أيضا الحكم، وإنما هو قانون الإنسان هو الذي يفرضه. هذه الأفكار لما دخلت عن الناس بدأوا يبحثون عن شيء من المستمسكات العقلية أو النظرية، أو ربما أيضا بعض الألفاظ الشرعية التي تجعل الشريعة إنما خاصة للفرد لا تجعلها في ذلك عامة، وهذا لا شك أن نصوص الشريعة تستعصي على ذلك، وذلك لكونها متواترة مستفيضة. لهذا نقول إن عوائق تطبيق الشريعة جلها هي عوائق وهمية في ذات الإنسان، إما رهبة من عدو أو رهبة منها صنعت في ذات الإنسان كما وجدت في كفار قريش، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يتوهمون في ذلك أن يتسلط عليهم العدو. النبي صلى الله عليه وسلم بين، ونحن نرى في كثير من بلدان المسلمين، أن الشحنة والبغضة وكذلك قتال المسلمين بعضهم البعض سبب تركهم لكلام الله عز وجل. قد روى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك أئمتهم العمل بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وذلك أن الأمم تختلف فيما بينها حتى في الأمور المعنوية، أن يسب بعضهم بعضا، ثمة عنصرية إقليمية وكذلك أيضا عاطفية وقدح وتنكيت على بعضهم وتهكم وتنابز بالألقاب بسبب تعطيلهم لحكم الله عز وجل، جعل الله عز وجل بأسا بينهم. واللحمة لابد أن تكون من أعلى من السياسة والنظم، كذلك في أحوال الفردية من جهة العبادات، الله عز وجل أراد بتهذيب النظام وتهذيب الأفراد فجاء بشريعة كاملة محكمة.
بهذا نصل إلى ختم الحديث في هذه الحلقة، على أمل إن شاء الله ردنا مدى الحديث في شأن تقنين الشريعة في حلقة مستقلة. أختم بالشكر الجزيل لضيفها الشيخ عبد العزيز مرزوق طريف، شكر الله لكم.
شكر الله لكم سيدي الكرام.
هذا تذكير بعنوان لقائنا مغرب الجمعة القادمة، أنتم على خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما المعروف وما المنكر ومن يحدد كل منهما؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عينية أم فريضة كفائية؟ ما صفات الأمر والنهي؟ هل للأمر والنهي حد ينتهيان عنده؟ وأخيرا، أولويات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يحدد تلك الأولويات؟ إذن عنواننا القابل بإذن الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مغرب الجمعة وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيئنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.